بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله: المسافر يفطر ليتقوى للقاء العدو، فهو فعل هذا. ومعنى هذا المجاهد في سبيل الله، هل يفطر إذا احتاج، أم واجب عليه الصوم؟ بوب على هذا، فله أن يفطر. إذن من خرج مجاهدا في سبيل الله وأراد لقاء العدو، والأفضل له أن يفطر ليتقوى للقاء العدو، ولأنه قادم على جهاد، والجهاد يحتاج جهد. قال: المسافر يفطر ليتقوى للقاء العدو. المسافر أي مسافر سفر جهاد. قال الإمام الوادعي رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس مفتي دار الهجرة، عن سمي القرشي، أو اسم سمي، نعم، القرشي المخزومي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث المخزومي، عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أبهم الصحابي هنا، فهل الحديث صحيح مع إبهام الصحابي؟ هل يضر إبهام الصحابي؟ لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول. هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، الصحابة كلهم عدول، وكلهم أخيار، وكلهم من أهل الجنة. ونشهد الله على حبهم جميعا، ونعوذ بالله أن يقع في قلوبنا مثقال ذرة لبعضهم. فمن أحب الصحابة جميعا نجا من الزيغ والضلال، ودل على إيمانه وصدقه. علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته المنسوبة إليه يقول: حب الصحابة كلهم لي مذهب. فهذا هو مذهبنا والحمد لله. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر. عام الفتح أي في العام الذي فتح الله فيه مكة على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هذا من آخر عمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرج. العرج اسم موضع مكان، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. أين الشاهد من الحديث على الباب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أمرهم بالفطر، هذا هو الشاهد. الباب: المسافر يفطر ليتقوى للقاء العدو. وفي هذا الحديث فائدة، وهي علة الإفطار والفطر. ما هي العلة التي استفدناها من هذا الحديث؟ لماذا يحصل الفطر؟ ليتقووا لعدوهم وللقاء عدوهم. وفيه أيضا أن لقاء العدو يحتاج إلى عدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ومطلوب حتى القوة البدنية، من إعداد القوة أيضا القوة البدنية، يكون المجاهد ذو لياقة متعود على الجري ومتعود على الكر والفر ومتعود على تحمل الحر ومتعود على تحمل الثقل والمجالدة. هذا من الإعداد، أن تقوي نفسك وأن تدرب نفسك، هذا من الإعداد. فأمرهم أن يفطروا ليتقووا. وفيه أن الصيام يكون فيه ضعف الجسد، مع الصيام يكون ضعف الجسد. هذه العبادة العظيمة التي يجوع العبد ويعطش ويدع شهوته من أجل الله سبحانه، عبادة عظيمة. وفيه أن السفر رخصة، وللعبد إذا سافر أن يفطر. من أين أخذناها؟ من الحديث: أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر. وفيه أن القائد والإمام يتفقد رعيته وينظر ما يصلحهم ويوجههم بما ينفعهم. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ أنه صلى الله عليه وعلى وسلم أمرهم بالفطر تفقدا لرعيته وأصحابه. وفيه أن الأكل والشراب سبب للحياة، سبب من أسباب الحياة، والحياة بيد الله. وفيه أن الصائم له أن يستعمل الماء في جسده، إما ليذهب شيئا من العطش أو ليبرد نفسه إذا جاءه الحر، وليس في هذا شيء، فيصلح للصائم أن يسبح في ماء إذا أمن أن الماء لا يدخل إلى فمه. أما إذا كان من عادته أنه إذا دخل الماء للسباحة غالبا ينزل عليه الماء فيتجنب هذا. وهكذا الذين يدخلون البحر في نهار رمضان يشتغلون، إذا كانوا على ظن كبير أن الماء سيدخل في أفواههم فلا يغوصون في البحر، لأن بعض الأعمال في البحر تحتاج إلى غوص، كما يفعل بعضهم في وضع بعض الشباك في أماكن. وإلا أصل التبرد بالماء ما فيه شيء. وللإنسان أن يبرد نفسه بالماء ويغتسل إذا احتاج. قال رحمه الله: يجوز للمسافر أن يصوم وإن شق عليه الصيام. بوب على هذا الباب، كما أن السفر رخصة، لكن يجوز للمسافر أن يصوم وإن حصلت له مشقة، فصيامه صحيح. وإن أراد أن يتقوى على الصيام ويصبر يصوم إذا لم تصل به المشقة إلى الضرر، كما ذكرنا في درس مضى. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطر، وقال: تقووا لعدوكم. وصام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرج، اسم موضع، يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر. قال الإمام الوادعي رحمه الله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. هل هو الحديث الأول بنفسه؟ لماذا أعاده الإمام الوادعي رحمه الله؟ لماذا أعاده؟ نعم، ليستدل به على أن المسافر يصوم وإن شق عليه الصيام، والأول ذكره ليستدل أن المسافر يفطر ليتقوى للقاء العدو. ففي هذا فائدة، وهي أن الآية الواحدة وأن الحديث الواحد يخرج الفقيه منها فقها كثيرا، ويستنبط منها أحكاما ومسائل كثيرة. وكلما كثر الفقه كلما كثر الاستنباط. وأين الشاهد من هذا الحديث على هذا الباب: يجوز للمسافر أن يصوم وإن شق عليه الصيام؟ الشاهد في لفظة: وصام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعرج، يصب على رأسه الماء وهو صائم من شدة العطش أو من الحر. وقد ذكرنا شيئا من فوائده في الحديث الأول، وبقيت معنا هذه الفائدة التي بوب عليها. قال رحمه الله: من كان عازما على السفر فيجوز له أن يطعم وهو في بيته إذا كان على أهبة الاستعداد للسفر. انظر على باب عظيم ومسألة عظيمة. من كان عازما على السفر، أي نوى السفر، فيجوز له أن يطعم، أي أن يأكل وأن يشرب، وهو في بيته، أي قبل أن يضرب في الأرض، إذا كان على أهبة الاستعداد للسفر. يجوز للمسافر أن يأكل وأن يشرب في بيته، لكن بهذا الشرط: أن يكون على أهبة الاستعداد، ما بقي تردد. أما أنه يفطر ويتراجع ويبقى في بيته، ما ينبغي هذا. وإلا فالأصل أن المسافر لا يأكل ويشرب إلا إذا ضرب في الأرض، لكن إذا كان مستعد وعلى أهبة كبيرة ولا يمكن التراجع، فعليه أن يأكل، لأن الأكل في بيته أحسن وأفضل، وقد لا يجد في الطريق، وقد يتعب في حمل الطعام معه بهذا الشرط. أما التلاعب ينوي يسافر من أجل أن يفطر فيحصل الفطر ثم يتراجع، هذا لا ينبغي. قال رحمه الله: قال الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة أخبرنا عبد الله بن جعفر عن زيد بن أسلم عن محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب أنه قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته. ما معنى رحلت له راحلته؟ جهزت له راحلته، ولبس ثياب السفر، استعد، فدعا بطعام فأكل في بيته، فقلت له: سنة؟ أي هذا من السنة؟ قال: سنة. ثم ركب، أي هذا سنة. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال: أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثني زيد بن أسلم قال: حدثني محمد بن المنكدر عن محمد بن كعب قال: أتيت أنس بن مالك في رمضان، فذكر نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، ومحمد بن جعفر هو ابن أبي كثير مدني ثقة، وهو أخو إسماعيل بن جعفر، وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علي بن المديني، وكان يحيى بن معين يضعفه. من هو الضعيف؟ من هو الذي كان يضعف يحيى بن معين؟ والد علي بن المديني. قال أبو عبد الرحمن. من هو أبو عبد الرحمن؟ الإمام الوادعي. الحديث من طريق محمد بن جعفر صحيح، ورجاله رجال الصحيح. أين الشاهد من هذا الأثر على الباب؟ أن أنا سأكل في بيته لكن قد تهيأ للسفر. ففيه هذه المسألة: إذا أراد الإنسان أن يسافر وهو في أهبة السفر وقد عزم، له أن يأكل في بيته. والحديث فيه الأثر فيه جواز السفر في رمضان، وهذا عليه أدلته من الكتاب والسنة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والحديث فيه أن السفر يحتاج إلى عدة. من أين أخذنا أن السفر يحتاج إلى عدة؟ وقد رحلت له راحلته، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، هكذا يقول الله: ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. هذه الآية نزلت في أناس كانوا يذهبون إلى الحج وما يأخذون الزاد الكافي، فربما احتاجوا في الطريق ومدوا أيديهم وسألوا غيرهم، فقال لهم الله: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فالسفر يحتاج إلى عدة. ومن التوكل على الله أن تعد العدة، تعمل بالسبب. وهنالك لفتة للسفر العظيم الذي هو إلى الله سبحانه وتعالى، هذا يحتاج أعظم عدة: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ذكر الله السفر الدنيوي ثم أشار إلى السفر الأخروي: فإن خير الزاد التقوى. نحن قادمون على الله ومسافرون إليه، وزادنا قليل وضعيف، وبضاعتنا مزجاة، فنسأل الله رحمته ونسأل الله أن يعيننا على التزود، فعلينا أن نكثر من عبادة الله، ولو تسبيحة ولو تكبيرة ولو تهليلة لا نحتقرها، نقول سبحان الله كلمة فيها حسنات، الحمد لله، لا إله إلا الله، نستغفر الله، إذا رأينا شيئا يعجبنا نسبح سبحان الله ونكبر، وإذا صعدنا نكبر في سفرنا، وإذا نزلنا نسبح، وهكذا نذكر الله على كل أحياننا ونعبد الله ونهتم بفرائض الله، هذا خير زاد يجمعه العبد، ونوحد الله سبحانه. فالإعداد للسفر مهم، من الراحلة ومن الثياب أيضا، المسافر يحتاج إلى ثياب على قدر سفره، فيحمل له ثيابه ليغير إذا اتسخ الأول، وفي هذا الأثر أن من أراد أن يسافر وكان على أهبة من استعداده أن من السنة أن يفطر في بيته، سنة، أن الأكل في البيت سنة، فإذا أكل في الطريق أيضا سنة. وفيه زيارة أهل الفضل، أخذناها من قول محمد بن كعب أنه قال أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا، وفيه أيضا الزيارة في رمضان وفي غيره، فالزيارة عبادة، بل إذا كانت مع الصيام يكون لها مزية، فمن جمع الله له بين صيام يوم وبين اتباع جنازة وبين إعادة مريض وبين إطعام مسكين، واجتمعت له هذه الأعمال في يوم واحد، أدخله الله الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم سأل أبا بكر أو سأل الناس من أصبح اليوم صائما، قال أبو بكر أنا، من تبع اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، من عاد اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من تصدق اليوم على مسكين قال أبو بكر أنا، قال صلى الله عليه وعليه وسلم ما اجتمعنا في رجل في يوم إلا أدخلناه الجنة. فالإنسان يفتح على نفسه أبواب الخير، زيارة لله وفي الله لإخوانك، عيادة مريض من أجل الله، والزيارة تذهب الشحناء والبغضاء ويحصل فيها الألفة والمحبة، فما أحوجنا إلى تصفية قلوبنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلوبنا مليئة بالأمراض إلا من رحمه الله، ففيها البغض لبعضنا البعض إلا من رحمه الله وطهر الله قلبه، من يسلم من بغض الناس إلا من سلمه الله، وإلا والله أحيانا يؤزك الشيطان وتبغض أخاك الذي من أبيك وأمك وأنت وإياه على الجادة، فجمعتكم رابطة النسب ورابطة الدين، ومع هذا يحصل في القلوب ما يحصل، نعوذ بالله. وهكذا لا يسلم إلا من سلمه الله، فسلامة الصدر لا يعدلها شيء، راحة للقلب أولا. ومن النعيم، من أعظم النعيم، أنك تعيش ما تحقد على مسلم ولا تبغض أحدا من الصالحين، هذا من النعيم. ولذلك انظر إلى نعيم أهل الجنة، ذكر الله عز وجل نعيما لأهل الجنة، ومن نعيمهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، البغضاء تعكر صفو الحياة، والله ربما تعيش مع زوجتك سنوات فتعمل عملا فتبغضها فتراها داخل البيت كأنها جبل عظيم، كأنها جبل عظيم متى تتخلص منها تثقل عليك تسير وكأن وزنها 1000 طن ثقيلة عليك جدا. وإذا أنت تحبها ما تبالي بشيء وتبقى الحياة سعيدة وتسير مبتسما عند دخولك وعند خروجك. وهكذا مع إخوانك. وقد قال بعض السلف والله إننا لنبتسم لنتبشبش في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم، أي نحن نبغضهم لكن اتقاء شرهم، وهم يبغضونهم بغض شرعي لكن اتقاء شرهم وعدم تجميع القضايا علينا. فهذا من أسعد الناس من عرف هذا المنهج السليم. عامل المسلمين بما أمرك الله سبحانه وتعالى، وإذا ظلموك فباب العفو أولى. فإن لم تستطيع أن تعفو فاكتم تستريح. والكاظمين الغيظ الذين يكظمون ويكتمون أجورهم عظيمة. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاها الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة فيخيره من الحور العين ما شاء. فتستريح أنت وتريح غيرك وهو يتحمل ذنبه، وستلقى الله سبحانه وتعالى ويعطيك حقك. وإن عفوت فسيتكفل الله عز وجل بعطائك وبتعويضك، وفضل الله عز وجل أوسع. فنعيش على هذا الخير. أما كلما طن الذباب نزجره، وكما قيل لو كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقال بدينار. لو كلما عوى الكلب رجمناه سيغلى الصخر لقلتها ولكثرة ما نراجم. فكم من كلاب أهل النار في الأرض، نحن مختلطون، أهل الجنة وأهل النار مختلطون في الأرض، وما سنتميز إلا يوم القيامة، نسأل الله يجعلنا من أهل الجنة. أما الآن نحن مخلوطون، فأهل النار يؤذون أهل الجنة لابد، لكن هذه تغض الطرف عنها، وهذه ما تبالي بها، وهذه كأنك ما سمعتها. قال وتغافل عن أمور إنه لا يفز بالحمد إلا من غفل. وقال بعض السلف 9 أعشار الحكمة، 9 أعشار الحكمة التغافل. فكثير من الأمور نحتاج أن نتغافل عنها، حتى مع الأولاد، مع الزوجات، مع الإخوة، مع الآباء، مع الجيران، مع الإخوة في المنهج الواحد. ربما تسمع من أخيك كلمة تؤلمك، لو فكرت بها ربما تتألم ليل نهار، لكن كأنك ما سمعت، ساعات وتنسى. هكذا يعيش العبد في راحة وطمأنينة، ولا يفتح له أبواب شر أبدا. فكم من إنسان يقطن بمكان فيكون الجو حوله لطيف، استمر بتلطيفه. وإذا نقل عليك شيء أو إليك شيء لا تحاول ترد الشيء بمثله ويكون مضادة. هون على نفسك واعف عنه. وقد قال الحكماء بين دخول النار ودخول الجنة صبر ساعة. أحيانا تعرض لك مشكلة حقها القتل، لو استجريت مع الشيطان لقتلت، لكن لو صبرت ساعة ربع ساعة الحمد لله. وقد ذكروا أن إعرابيا تشاجر مع أخيه، فهرب هذا الإعرابي أو هذا الحكيم، هو حكيم وهو موصوف بالشجاعة، وذاك يجري بعده، فقال له ذاك الذي يجري بعده لماذا تهرب يا جبان؟ فالتفت إليه وقال أنا أهرب لي ولك، هذه الهربة هي لي ولك، من أجل أن أجنبك الشر وأجنب نفس الشر. فارتدع ذلك الرجل واعتذر لصاحبه. فالذي يهرب من الشر هو الرجل، والذي يملك نفسه عند الغضب هو القوي، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.